مكتبة الإمام الصدر الصوتية تقدم خطبتي صلاة الجمعة المقدسة في مسجد الكوفة المعظم لسماحة المرجع الديني الأعلى الإمام الصدر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، وأقبل علي إذا ناجيتك. فقد عرضت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك، متضرعا إليك، راجيا لما لديك ثوابي، وتعلم ما في نفسي، وتخبر حاجتي، تعرف ضميري، ولا يخفى عليك شيء، ولا يخفى عليك امر منقلبي ومثواي، وما اريد ان ابدا به من منطقي، واتفوه به من طلبتي، وأرجوه لعاقبتي. وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري، من سريرتي وعلانيتي، وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري. إلهي، إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني؟ وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني؟ إلهي، أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك. إلهي، إن كنت غير مستعد لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك. إلهي، كأني بنفسي واقفة بين يديك، وقد أظلها حسن توكلي عليك، فقلت ما أنت أهدف وتغمدتني بعفوك. إلهي، إن عطوت فمن أولى منك بذلك؟ وإن كان قد دنا أجلي ولم يدني منك عملي، فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي. إلهي، قد جرت على نفسي في النظر لها، فلها الويل إن لم تغفر لها. إلهي، لم يزل برك علي أيام حياتي، فلا تقطع برك عني في مماتي. إلهي، كيف آية من حسن نظرك لي بعد مماتي، وأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على الحسين المظلوم الشهيد، قتيل العبرات وأسير الكربات، صلاة نامية ذاتية مباركة يصعد أولها ولا ينفد آخرها. أفضل ما صليت على أحد من أولاد الأنبياء والمرسلين يا رب العالمين. اللهم صل على الإمام الشهيد المقتول المظلوم المخذول، والسيد القائد والعابد الزاهد، الوفي الخليفة، الإمام الصديق الطهر الطاهر، الطيب المبارك، والرضي المرضي، والتقي الهادي المهدي، الزاهد الزائد المجاهد العالم، إمام الهدى، سبط رسول الله، سبط الرسول، وقرة عين البتول عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدي ومولاي كما عمل بطاعتك ونهى عن معصيتك وبالغ في رضوانك وأقبل على إيمانك، غير قابل فيك عذرا سرا وعلانية، يدعو العباد إليك ويدلهم عليك، وقام بين يديك، يهدم الجور بالصواب، ويحيي السنة بالكتاب، فعاش في رضوانك مكدودا ومضى على طاعتك وفي أوليائك محجوها وقضى إليك مفقودا لم يعصك في ليل ولا نهار بل جاهد فيك المنافقين والكفار اللهم فاجزه خير جزاء الصادقين الأبرار وضاعف عليهم العذاب ولقاتليه العقاب فقد قاتل كريبا وقتل مظلوما ومضى مرحوما يقول انا ابن رسول الله محمد وابن من زكى وعبد وقتلوه بالعمد المعتمد قتلوه على الايمان واطاعوا في قتله الشيطان ولم يراقبوا فيه الرحمن يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قبل يومين أو ثلاثة كانت الذكرى السنوية لميلاد الإمام أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة عليه أفضل الصلاة والسلام فلا ينبغي أن تمر هذه الجمعة بدون ذكره والأخذ بطرف من فضائله وبالرغم لاحظوا من أن الحادث الأشهر للإمام العام الحسين عليه السلام هو واقعة الصف كأنه خلق من أجلها وخلقت من أجله وهي لا شك أعظم حوادث الإسلام أو التاريخ الإسلامي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وإلى عصر الظهور إلا أنني أريد في هذه الخطبة أن أتجاوز ذلك إلى تلك الفضائل والخصائص التي لا ترتبط بهذه الواقعة مباشرة لأن المناسبة سبحان الله المناسبة التي نعيشها الآن هي مناسبة ولادته وهي مناسبة فرح وليست مناسبة حزن على أي حال وإن كان قد ورد عنهم عليهم السلام وأفراحنا أحزاننا وقوله يفرح هذا الورى بعيدهم ونحن أعيادنا مآثمنا قالوا وفد أعرابي المدينة أو إلى المدينة يعني المدينة المنورة طبعا فسأل عن أكرم الناس فدل على الحسين عليه السلام فدخل المسجد فوجده مصليا فوقف بأزائه وأنشد أو نقول وأنشأ لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الخلق أنت جواد وأنت معتمد أبوك قد كان قاتل الفتقة لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة قال فسلم الحسين وقال يا قنبر هل بقي منا للحجاز شيء قال نعم لاحظوا أكو من همس أن الأئمة سلام الله عليهم لم يكونوا يأخذوا الخمس جعل ما للحجاز منين جاي إنما هو حق الصادق الإمام الزكاة وهذه الأمور هل بقي منا للحجاز شيء قال نعم 4000 دينار طبعا ذهبية فقال فاتحا قد جاء من هو أحق بها منا ثم نزع برديه ولف الدنانير بها وأخرج يده من شق الباب حياء من الأعراب وأنشأ بنفس الوزن القافية طبعا خذها فإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة لو كان في سيرنا الغداة عطا أمسك عليك
وأمسك سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة. قال فأخذها الأعرابي وبكى يا سبحان الله، فقال له لعلك استقللت ما أعطيناك. قال لا، ولكن كيف يأكل التراب جودك؟ وهو المروي عن الحسن بن علي ايضا سلام الله عليه ما عليك هاشا. اقول هنا بعض الايضاحات يحسن التعرض لها باختصار. اولا واضح من الروايات ان الحسين عليه السلام انشأ الابيات على البديهة، فان كان الاعرابي قد حضر ابياته فان الحسين لم يحضرها قطعا. وقول الشعر مروي بالتواتر عن عدد من المعصومين عليهم السلام، وديوان امير المؤمنين عليه السلام مشهور، وهو وان كان كل واحد منه ضعيف السند، اي كل واحد من اشعاره ضعيف السند، الا ان مجموعه متواتر، كما ان الشعر مروي عن عدد مهم من علمائها حدث الله اسرارهم، كالشريف المرتضى والشريف الرضي والشيخ البهائي والسيد الحبوبي وغيرهم كثير. ومع ذلك يقول المتزمتون من الخوذة الشريفة ان قول الشعر ينافي وحال رجال الدين والخوذة والمرجعية ويضر بهم. وهذا باطل قطعا، لان فيه اسوة بالمعصومين عليهم السلام، وكما ان لنا اسوة حسنة برسول الله صلى الله عليه وآله بنص القرآن، كذلك لنا اسوة حسنة بالمعصومين عليهم السلام من اهل بيته. ومن جملة اعمالهم القطعية اليقينية هو قول الشعر ولئن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقول الشعر، كما قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فإنه أيضا لاحظوا فإنه أيضا كان أميا وحسب الظاهر لا يقرأ ولا يكتب، فهل علينا أن نكون كذلك أميين؟ سبحان الله، إن هذه الصفات صفات خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله لمصالح عامة ترتبط برسالته، وهي ليست شاملة للمعصومين عليه السلام حتى ولا لأمير المؤمنين عليه السلام فضلا عن غيرهم من الناس. لوضوع أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن أمية، رسول الله كان أمي ظاهرا، وأمير المؤمنين واضح أنه في أعلى درجات القراءة والكتابة في هذه. لوضوح ان للمعصومين ايضا اسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع انهم كانوا يقولون الشعر وكانوا يقرؤون ويكتبون ولم يكونوا اميين مثله، وكانوا يقرؤون ويكتبون قطعا. اذا فهاتان الصفتان ليس فيها اسوة برسول الله صلى الله عليه واله، لا للمعصومين ولا لغيرهم، ولا يشملها اطلاق الاية الكريمة. وبالاخرة ما من حامل الا وقد قص، بل كان فيها اسوة مع المعصومين سلام الله عليهم. ولو كان في هاتين الصفتين اسوة برسول الله صلى الله عليه واله لكان المعصومون احق بها وبفعلها وبتنفيذها ولم يفعلوا اكيدا. مضافا الى انسان تفسير الشعر المنفي عن رسول الله صلى الله عليه واله بالباطل، يعني نفي الباطل عنه والشعور الوهمي، وليس الشعر الذي نعرفه وهو المراد بقوله تعالى الشعراء يتبعهم الغابون. ليس كل الشعراء يتبعهم الغابون، وانما المبطلون اهل الباطل يتبعهم الغابون كلهم طبعا سبحان الله، كما قد نسب اليه اي الى رسول الله صلى الله عليه واله. لو لم يكن قد علمه الله الشعر لما نظم ولا بيتا واحدا، ولكن على اي حال نسب اليه بيت واحد، كما قد نسب اليه بيت من الشعر وهو قوله حين ادميت او جرحت اصبعه في احدى الغزوات، ما عندي الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما بقيتي. فاذا كان لا يعلم الشعر اطلاقا اذا لا يصدر منه ولا بيت شعر واحد، هذا مضافا الى ما في الشعر من فوائد ذمه دينيه ودنيويه، وقد كان اغلب شعر المعصومين عليهم السلام موعظه وحكم وتخويف وترغيب، وهو اشد تاثيرا في النفس من النثر بلا شك. واما يعني قد يحصل في ذلك فاذكره هو وجيبه. واما كون الشعر فيه مصاطب فهذا صحيح، غير ان ذلك ناشئ من عدم تورع الشعراء او بعض الشعراء في الحقيقه، ومن تورطهم بالحرام واطاعتهم لانفسهم الاماره بالسوء. ويمكن للفرد الشاعر المتورع ان يتجنب كل ذلك في شعره ويخبره على طاعة الله ودين الله والامور النافعة كما فعل المعصومون سلام الله عليهم. ولذا نسمع احد الشعراء يقول ابيات معروفة ربما اكثركم سامعيها: ما الشعر الا شعور تهيج فيه العواطف، وخيره ما تراه عن الحقيقة كاشف. الامر الثاني من الامور التي اريد التنبيه عليها في تلك الرواية انه قال: لم يخد الان من رجاك ومن خرك من دون بابك الحلقة، يعني دق بابك وحفظك، لان الجرس الكهربائي لم يكن موجودا في ذلك الزمن، وانما كانت هناك حلقة من حديد معلقة بالباب، فاذا اراد احدهم ان يدق الباب حرشها ليسمع من في داخل الباب، من في داخل الدار. وقال هو نفسه: لولا الذي كان من اوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة. طبعا شنو يعني اوائلكم؟ اي الجيل السابق لكم. يقصد رسول الله صلى الله عليه واله، اي لولا هدايته لدينه لكانت الجحيم علينا منطبقة. وهذا صحيح جزاه الله خير. ومنطبقة اي مغلقة، وفيه اشارة الى قوله تعالى: انها عليهم موصدة، اي مغلقة. وقول الحسين عليه السلام: لو كان في سيرنا الغداة عطن امست سمعنا عليك مندفقة. لان الانسان العاجل يستعمل العطاء في سيره فيتمكن من السير، ولولا العطاء فانه لا يتمكن من السير، فتكون العطاء هنا كناية عن التمكن المالي، انه لو كان عندنا زيادة لا عطيناك. وعندئذ اي اذا كان عندنا زيادة امسك سمعنا عليك من دقيقة، اي ما صار بالعطاء. ولا يخفى توقيت الشطر الاول بالغداء والثاني بالمساء، لانه قال: لو كان في سيرنا الغداء، اي صباحا لو كان في سيرنا الغداء عطا امسك سمعنا عليك من دقيقة، لان المساء متأخر عن الصباح، وكذلك العطاء متأخر عن التمكن، لانه مترتب عليه ومعلول له، وهي التفاتة ادبية لطيفة. ولان اغلب المطر ينزل ليلا كما هو مجرب، وانا ملاحظه كثيرا. وفي رواية اخرى انه اي الحسين عليه السلام ساير انس بن مالك فاتى قبر خديجة، خديجة الكبرى رضوان الله عليها، فبكى ثم قال: اذهب عني. الحسين قال لانس: اذهب عني. قال انس: فاستخفيت عنه، فلما طال وقوفه في الصلاة سمعته قائلا: يا رب يا رب انت مولاه، فارحم عبيدا اليه ملجاه، يا ذا المعالي عليك معتمدي، طوبى لمن كنت انت مولاه، طوبى لمن كان خادما ارقا يشكو الى ذي الجلال بلواه، وما به علة ولا سخم اكثر من حبه لمولاه، اذا اشتكى بسطه وغصته اجابه الله ثم لباه، اذا ابتلى بالظلام مبتهلا رمه الله ثم ناداه. فنودي يعني طلب النداء يستجاب دعاء رمه الله عليه، ونودي بشعر من نفس الوزن والخط: لبيك عبدي انت في كنفي، وكلما قلت قد علمناه، صوتك تشتاقه ملائكتي، فخصبك الصوت قد سمعناه دعاك عندي يجول في حجب او في حجبي، فخصبك الستر قد سفرناه لو هبت الريح في جوانبه خر صريعا لما تغشاه. سلني بلا رغبة ولا رهب ولا كتاب، اني انا الله. ويعتبر هذا الشعر من الحديث القدسي. ما هو الحديث القدسي؟ كل ما روي عن الله تعالى مباشرة من القول والكلام غير القرآن الكريم، وهذا منه بطبيعة الحال. ومما يروى عن الحسين عليه السلام من الشعر في الموعظة: لئن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ والله في السيف أفضل، وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء في الكسب أجمل، وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل. وكذلك قوله: اغنى عن المخلوق بالخالق، اغنى عن المخلوق، لا اغنى عن المخلوق بالخالق، تسد على الكاذب والصادق واسترزق الرحمن من فضله، فليس غير الله بالرازق، من ظن ان الناس يغنون فليس بالرحمن بالواثق. حسن ظنك بالله، من ظن ان الناس يغنونه فليس بالرحمن بالواثق، او ظن ان المال من كسبه ظلت به النعلان من خالقه، اي من اعلاه، اعلاه معنى اعلاه، فهو خاطئ في تفسيره، بل المال ليس من كسبه بل من رزق الله تعالى. ومن ذلك قوله: ناديت سكان القبور فأسكتوا وأجابني عن صمتهم ترب القفا، قالت: أتدري ما فعلت بساكني؟ قالت: أتدري ما فعلت بساكني؟ مزقت لحمهم وخرقت الكفا، الذي هو الكفن، وحشوت أعينهم سرابا بعدما كانت تأذى، بعدما كانت تأذى باليسير من القضاء. حصبة بسيطة، انت تشيل الدنيا حصبة، لكن كلها تنتهي الكتاب، كلها. وحشوت أعينهم سرابا بعدما كانت تأذى، اي تتأذى باليسير من القضاء، اما العظام فإنني مزقتها حتى تباينت المفاصل والشوارع كلها. هذا مع تكبر الإنسان، أنا ليس هذا الشكل، إنها الكبيرة هناك بغير من حيث يرى ولا يرى. وفي كتاب البداية والنهاية لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي جيم 8 صاد 204 قال: فصل شيء من فضائله، أي من فضائل الحسين عليه السلام. روى البخاري من حديث شعبة ومهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب: سمعت ابن أبي نعيم قال: سمعت عبد الله بن جعفر قال: سمعت عبد الله بن عمر، وسأله رجل من أهل العراق عن المحرم يقتل الذباب، فقال، يعني عبد الله بن عمر: أهل العراق يسألون عن قتل الذباب، وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وما ريحانك يا من الدنيا. وفي خبر نحوه أن رجلا من أهل العراق سأل ابن عمر عن دم البعور يطيب الثوب، فقال ابن عمر: انظروا إلى أهل العراق يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت محمد صلى الله عليه وآله، وذكر تمام الحديث ثم قال: حسن صحيح. وقال الامام احمد بسنده عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه واله من احبهما فقد احبني ومن ابغضهما فقد ابغضني يعني حسنا لحسينا. وقال الامام احمد بسنده عن ابي هريره قال نظر النبي صلى الله عليه واله الى علي والحسن والحسين وفاطمه فقال انا حرب لمن حاربكم سلم لمن سالمكم. تفرد به الامام احمد وقال وقال الامام احمد بسنده عن ابي هريره قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه واله ومعه حسن وحسين فغافل عنه طبعا هذا على عاتقه الواحد وهذا على عاتقه الاخر وهو يلسن هذا مره وهذا مره حتى انتهى الينا وقال له رجل يا رسول الله والله انك تحبهما فقال من احبهما فقد احبني ومن ابغضهما فقد ابغضني. تفرد به احمد وقال ابو يعلى الموصلي بسنده انه سمع انس بن مالك يقول سئل رسول الله صلى الله عليه واله اي اهل بيتك احب اليك قال الحسن والحسين قال وكان يقول ادع لابني فيشمهما ويضمهما اليه وكذا رواه الترمذي او الترمذي. وقال الامام احمد بسنده عن انس ان رسول الله صلى الله عليه واله كان يمر ببيت فاطمه 6 اشهر اذا خرج الى صلاه الفجر فيقول الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورواه الترمذي أيضا وأخرج الترمذي بسنده عن يعلى بن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين أو إيش يقول حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسينا. حسين تبط من الاسباب. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن. وان يعلم بمرة ان رسول الله صلى الله عليه واله قال الحسن والحسين تبطان من الاسباب. وقال الامام احمد حدثنا ابو نعيم بسنده عن ابي سعيد الخدري او الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه واله الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. ورواه الترمذي من حديث سفيان الثوري وغيره عن يزيد بن ابي زياد وقال حسنا صحيح. واخرجه النسائي من حديث مروان بن معاويه الفزاري به. وقال الامام احمد بسنده عن ابي سابق قال دخل حسين بن علي للمسجد طبعا في زمن جدي دخل حسين بن علي للمسجد فقال جابر بن عبد الله من احب ان ينظر الى سيد شباب اهل الجنه فلينظر الى هذا. كانما بعد زمان جديد دخل حسين بن علي المسجد فقال جابر بن عبد الله من احب ان ينظر الى سيد شباب اهل الجنه فلينظر الى هذا. سمعته من رسول الله صلى الله عليه واله. تفرد به احمد. وقوله تفرد به احمد لان لاحظوا لان ما رواه احمد بن حنبل في مسنده من فضائل اهل البيت عليهم السلام وفضائل المعصومين سلام الله عليهم اكثر بكثير مما رواه غيره. واما الباقون منهم وكانوا صحيحين من هذه الناحيه. وهذا ينتج ان ما تفرد به احمد هذه الصفه لا تكون نقطه ضعف له وانما هي نقطه ضعف في الحقيقه للاخرين من مؤلفي الصحاح في الحقيقه الذين تركوا اكثر فضائل اهل البيت سلام الله عليهم. وقال الامام احمد حدثنا سليمان الى ان يقول ان رجلا اخبره انه راى النبي صلى الله عليه واله يضم اليه حسنا وحسينا ويقول اللهم اني احبهما فاحبهما. وبسنده عن ابي هريره قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه واله العشاء في الليل كهرباء مطوف ظل مطر
ما شق صفاته كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وسب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما أخذا رقيقا فيضعهما على الأرض، فإذا عاد عاد حتى قضى صلاته أحدهما على صحبيه. قال فأرمت إليه فقلت يا رسول الله أردتهما إلى أمهما؟ قال تحلو، قال فبرقت برقة يعني حصل نور، فقال لهما الحقا بأمكما. قال فمكث ضوءها حتى دخل على أمهما. وقد روي هذا الحديث بأكثر من سند واحد عن أبي هريرة، وبسند آخر عن علي عليه السلام قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا نائم، فاستسقى الحسين، فاستسقى الحسن أو الحسين يعني حلب الماء بنفسه طبعا، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله إلى شاته لنا كي يحلبها فدرت، فجاءه الآخر فنقاه، فقالت فاطمة يا رسول الله كأنه أحبهما إلي؟ قال لا، ولكنه استسقى قبله. ثم قال إني وإياك وهذين وهذا الراكب، من هو أمير المؤمنين وأنا نائم، إني وإياك وهذين وهذا الراكب في مكان واحد يوم القيامة. ورواه أبو داود الطيالسي عن علي عليه السلام أيضا. وقال المدائني جرى بين الحسن والحسين عليهما السلام سلام، فتهاجرا، هكذا تقول مصادرهم عليه السلام، فلما كان بعد ذلك أقبل الحسن إلى الحسين، الحسن إلى الحسين، فأكب على رأسه يقبله، فقام الحسين فقبله أيضا وقال أي الحسين طبعا إن الذي منعني من ابتدائك بهذا أني رأيت أنك أحق بالفاضل مني، فكرهت أن أنازعك ما أنت أحق به مني. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، كلف على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي. إلهي كيف أنقلب من عندك بالخيبة محروما، وقد كان أرسل ظني بجودك أن تقلبني بالنجاة محروما. إلهي وقد أفنيت عمري في شرة السهو عنك، وأبليت شبابي في فكرة التباعد منك. إلهي فلم أستيقظ أيام الفرار بك وركوني إلى سبيل سخطك. إلهي وأنا عبدك وابن عبديك، قائم بين يديك متوسل بكرمك إليك. إلهي أنا عبد أتأفل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحياء من نظرك، وأطلب العفو منك إذ العفو نات لكرمك. إلهي لم يكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك، وكما أردت أن أكون كنت، فشكرتك لإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك. إلهي انظر إلي نظر من ناديته فأجابك واستعملته بمعونتك وأطاعك. يا قريبا لا يبعد عن المغتر به، ويا جوادا لا يبخل عن من رجا ثوابه. إلهي هب لي قلبا يجنيه منك شوقه، ولسانا يرفع اليك صدقه، ونظرا يقربه منك حقه. الهي ان من تعرف بك غير مجهول، ومن لاذ بك غير مخذول، ومن اقبلت عليه غير مملول. إلهي إن من انتهج بك لم استنير، وإن من اعتصم بك لم استجير. يا إلهي فلا تخيب ظني من رحمتك، ولا تحجبني من رأفتك. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا كثير الله وابن كثيره، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، السلام عليك يا وسع الله الموتور في السماوات والأرض. أشهد أن دمك سكن في القلب واقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما الله. أشهد أنك حجة الله وابن حجته، وأشهد أنك قتيل الله وابن قتيله، وأشهد أنك ثار الله وابن ثاره، وأشهد أنك وجه الله الموتور في السماوات والأرض، وأشهد أنك قد بلغت ونصحت ووفيت وأوفيت وجاهدت في سبيل الله ومضيت للذي كنت عليه شهيدا ومستشهدا وشاهدا ومشهودا. أنا عبد الله ومولاه وفي طاعته والواقف إليه. التمس كمال المنزل عند الله وثبات القدم في الهجرة إليك، والسبيل الذي لا يحتجبونك من الدخول في شهادتك التي أمرت بها. من أراد الله فدا بكم، بكم يبين الله الكذب، وبكم يباعد الله الزمان الكذب، وبكم فتح الله، وبكم يختم، وبكم يختم الله، وبكم يمحو الله ما يشاء ويثبت، وبكم يقص الذل من رقابنا، وبكم يدرك الله سرة كل مؤمن، سرة كل مؤمن يطلب بها، وبكم تنبت الأرض أشجارها، وبكم تخرج الأرض ثمارها، وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها، وبكم يكشف الله الكرب، وبكم ينزل الله الغيث، وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقر جبالها أن نرى فيها إرادة الرب في مخادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. فالصادر عما فصل من أحكام العباد، لعنت أمة قتلتكم ولعنت أمة خالفتكم، وأمة جحدت ولايتكم، وأمة ظاهرت عليكم، وأمة شهدت ولم تستشهد. الحمد لله الذي جعل النار مأواهم، وبئس ورد الواردين، وبئس الورد المورود، والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله ربا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. الآن ندخل فيما نستطيع بيانه من فضل الحسن والحسين عليهم السلام ومنزلتهم العظيمة عند الله، مع التفكير طبعا على ما هو أقل حديث وهو فضل الحسين عليه السلام بالخصوص. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إنهما إمامان قاما أو قعدا. والإمام هو القدوة والمرشد والقائد والموجه، وقوله قاما أي قام بالمسؤولية وتولوا أعضاء الإمامة فعلا، كما يمكن أن يفسر قيامهما بالسيف وهو الثورة في اللغة الحديثة، فيكون القيام إشارة إلى ثورة الحسين عليه السلام، والخروج إشارة إلى صلح الحسن عليه السلام مع معاوية، كأنه قال قام كما قام الحسين عليه السلام أو قعد كما قعد الحسن عليه السلام. فإن فعلهما على أي حال فعل إمام مفترض الطاعة، لا يجوز الاعتراض عليه، وهو مطابق للحكمة والمصلحة الواقعية. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنهما أنه قال عنهما سلام الله عليهما أنهما ولداي من صلب علي، يعني أن الولادة الظاهرية أو الجسدية وإن كانت من صلب علي عليه السلام، إلا أن الولادة الواقعية أو المعنوية إنما هي من رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذا كان ينادى كل منهما على مدى حياتهما على ينادى يا ابن رسول الله، وهذا على وجه الحقيقة المعنوية وليس على وجه المجال. فإذا عرفنا إلى ذلك وحدة النورين محمد وعلي، أو قل نور محمد ونور علي عليهم السلام في العالم الأعلى، كما هو المفهوم من قوله تعالى: وأنفسنا وأنفسكم كلها. إذن يكون اولاد علي هم اولاد رسول الله صلى الله عليه واله، الا يبقى اشكال واحد، الا ان هذا مما لا يمكن اخذه على اطلاقه الا في اولاد الزهراء سلام الله عليها، وهما الحسن والحسين ولربما المحسن رضوان الله عليه، لانهما من ناحيتهما ايضا يرتبطان بنسب، من ناحيتها ايضا يرتبطان بنسب رسول الله صلى الله عليه واله دون سائر اولاد امير المؤمنين، وهم كثيرون، الا انهم ليسوا فيهم من ينادى او يجوز ان ينادى يا ابن رسول الله الا الحسن والحسين. كما لاحظوا ان هذا هو ظاهر قوله تعالى، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، فانه لم يكن يحداق الابناء بضرورة التاريخ الا الحسن والحسين، فكما نفهم من انفسنا وانفسكم وحدة محمد وعلي، نفهم ايضا كون الحسن والحسين ابن رسول الله صلى الله عليه واله. والملحوظ لاحظوا ان عنوان الابناء مقدم في الآية على العنوانين الآخرين، ماذا قال؟ قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الجمع ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، كان معاخر المستوى عن لأنه هو مأمور أن يقول قل تعالوا، طبعا وليس كلام الله مباشرة، كأنما وروي عن رسول الله صلى الله عليه واله ايضا بالتواتر انه قال عن الحسن والحسين انهما سيدا شباب اهل الجنه، كما هو واضح ان كل اهل الجنه شباب او كل شبان، وان كل من يدخل الجنه يعطيه الله تعالى عمر الشاب اكراما، بس لان عمر الشيخوخ طعن ومكروه للناس، فيعطيه عمر الشباب لاجل اكرامه واطهاره في الجنه، اذا فلا يمكن ان يوجد شيخ في الجنه ليصدق على بعضهم كما قيل انهما سيدا شيوخ اهل الجنه او سيدا كهول اهل الجنه، بل كلهم شبان حتى المعصومين سلام الله عليهم، بل هم اولى بهذه الصفات من غيرهم، لانهم حق السعاده في الجنه والاكرام من الله سبحانه وتعالى، ونحن نعلم من ناحيه اخرى ان الجنه طبقات ودرجات، وفيها المتدني نسبيا وفيها العالي، قال تعالى في جنة عالية فوقها دانية، وهذا يدل على ان هناك جنة دانية ايضا، فيكون معنى كونهما سلام الله عليهما سيدا شباب اهل الجنة اولا انهما سيدان لكل اهل الجنة، لان كلهم شبان، ولا يحتمل ان نفهم من هذا التعبير وجود صنف اخر يعني الكهول. ثانيا انهم الاعلى درجة على الاطلاق في الجنة، لان معنى السيادة سيدا شبابها، لان معنى السيادة والعظمة في الجنة هو ذلك، قابل واحد في جنة متدنية يكون سيد على واحد في جنة عالية، انما هو في جنة عالية في اعلى الجنان ليكون سيدا على المجموع، لا يستثنى من ذلك على الاطلاق الا ثلاثة فقط، هم جدهما رسول الله صلى الله عليه واله، وابوهما امير المؤمنين عليه السلام، وامهما فاطمه الزهراء سلام الله عليها، ولا يستثنى من ذلك، ولا يستثنى من ذلك حتى المعصومين من اولاد الحسين، بل حتى الانبياء السابقين على الاسلام، معناه انهم سيدا شباب اهل الجنه، حتى الانبياء الذين في الجنه، فإنهم كلهم في الجنة وكلهم شبان، والحسن والحسين سعادتهم جميعا بحسب إطلاق هذه الآية هذه الرواية فضلا عن غيرهم بطبيعة الحال. وروي عن رسول الله صلى الله عليه واله كما سمعنا في الصفة السابقة طرفا من طرق الفريقين أنهما سبطان سبطان من الأسباب، والسبط هو ابن البنت، وهما طبعا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا، الا ان هذا وان كان صحيحا الا انه ليس كل المقصود من الروايه، اذ يكفي في ذلك ان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انهما سبطا رسول الله او سبطاي، واما قوله من الاسباط فيعني معنى اخر زائدا على ذلك، لان الاسباط مذكورون في القران الكريم، وهذا ينتج عدة نتائج، منها اولا ان لكل نبي من اولي العلم وصي، وكذلك لابن صلى الله عليه واله وصي وهو عليه السلام، فليست الوصايا للنبي امرا غريبا، بل هو الحال المعتاد الذي عليه كل الانبياء السابقين. ثانيا ان بعض الانبياء السابقين من اولي العلم كابراهيم عليه السلام له اسباب، ولاسبابه صفات جليله مذكورة في القرآن فتكون نفس تلك الصفات ثابتة للحسن والحسين لأنها صفات أصحاب الأنبياء أيا كانوا كمفهوم كلي ينطبق عليهما وعلى غيرهما. والمشهور بين المفسرين أن المراد بالأصحاب هم أولاد يعقوب وهو قابل للمناقشة من أكثر من جهة. أولا أن الطفل هو ابن البنت وهذا لا يصلح على هؤلاء سواء بجهة نسبتهم إلى يعقوب لأنهم أولاد الطبيين
نذهب على الله
ولا من جهة نسبتهم إلى إبراهيم لأنه جدهم لأبيهم ليسوا أصلابا له وليس جدهم لأمهم معروفا أو مهما ليفتخروا به أو ينتسبوا إليه إلا أن نقول أن يعقوب متزوج بابنة إسماعيل عمه فيكون أولاده أحفادا وأسباطا لإبراهيم عليه السلام في نفس الوقت ويصدق عليهم الأسباط في الجملة على أي حال إلا أن هذا لم يثبت أولا كما أننا نعلم أن يعقوب متزوج من زوجتين أو أكثر فيبقى الأسباط مختصين أو من الشورى أيضا كذلك مختصين بأولاد إحداهما وإلولا والكبيرة وهذا معناه أن يوسف وبنيامين عليهما السلام اللذين هما أولاد الزوجة الثانية ليسا من الأسباط خلاص أنه بكل تأكيد هما أفضل يقوى على الإخلاص كما أنهما أصغرهما أصغرهم بطبيعة الحال. الإشكال الثاني أن هؤلاء وهم أولاد الزوجة الأولى ليعقوب عليه السلام ماذا فعلوا؟ غدروا بأخيهم يوسف الذي هو من الزوجة الثانية والحادثة يحيلية ومروية تفصيلا في القرآن الكريم ويقول عن كلامهم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين. وعندئذ بدأت المؤامرة إلى أن انتهت لأن اللي يسوي الشكل هو رجل صالح. والمهم أن مثل هؤلاء الذين أضروا بأخويهما وبأبيهما لا يمكن أن يتصفوا بالصفات الجليلة المذكورة في القرآن للأسباب. قال تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب. وقال جل جلاله وما أرسل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب. وعلى أي حال فلا بد أن يكون المراد بالأسباب في هذه الآيات غيرهم. نعم هناك دليلان محتملان مستفادان من القرآن الكريم يستدل به للمشهور وأن المراد من الأسباب هم هؤلاء من أولاد يعقوب. أولا هذه الآيات التي قرأناها قبل قليل إذ يقول وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل ويعقوب والأسباب فيقرن بين أسماء هؤلاء والأسباب ولا نعرف ممن يقرب إلى هؤلاء إلا أولاد يعقوب عليه السلام إلا أن هذا دليل ظني كما هو معلوم وليس قطعيا وليس هناك ظهور قرآني في ذلك. ثانيا قوله تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسبابا أمما والضمير في قطعناهم يعود إلى أولاد يعقوب الذين هم بني إسرائيل أو بنو إسرائيل ويتعين أن يكون أولاده هم الأسباب. وجوابه أولا ما عرفناه من أن الأسباب هم أولاد الجن ولا يصدقون على أولاد الأولاد على الحقيقة إلا مجازا. ثانيا أنه قال في هذه الآية أسبابا أمما المراد من الأسباب هنا الذرية الكثيرة التي حصلت لهم خلال الأجيال حتى أصبح كل مجموعة منهم أمة من الناس وكان مجموعهم أمما. وليس الملحوظ في هذه الآية مجرد الانتساب إلى يعقوب عليه السلام انطباقا على الأسباب. وعلى أي حال فسواء كانوا هؤلاء هم الأسباب أم لم يكونوا فإننا نجد للأسباب على واقعهم في علم الله نجد مدحا وتعظيما في القرآن الكريم وقد ثبت في الحديث الشريف المروي لدى الفريقين أن الحسن والحسين من الأسباب. فمن هذه الناحية يكونان سلام الله عليهما أوضح في هذه الصفة من أولاد يعقوب وكذلك هما أوضح من جهة كونهما صنفا رسول الله صلى الله عليه وآله حقيقة ونسبا. ومن نجاياه رحمه الله عليه انه من اصحاب السائل ان تقول بعد الالتفات الى بعض النقاط. اولا ان عزيز الكتاب اجمالا يعتبر معناه مروي من طرق الفريقين وليس فقط الجمع. ابحث وانظر كتابا. ثانيا اننا اشرنا في الشغلات الى ان اصحاب الكتاب هم خير الخلق على الاطلاق، حتى المعصومين الاخرين التسعه من اولاد الحسين سلام الله عليهم. فلا يقبل الامامين الحسنين عليهم السلام من البشر احد الا ثلاثه الاخرين من اصحاب الكتاب، وهم جدهما وابوهما وامهما سلام الله عليهم. ثالثا اننا نسمع في حديث الكتاب انه يحول على ابوه، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله صلى الله عليه واله بطرف الكساء واومأ بيده اليمنى الى السماء وقال: اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم، انهم مني وانا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم واجرب عنهم الرد وطهرهم تطهيرا. وهذه الاشاره واضحه الى الايه الكريمه. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله ضمن الحديث الشريف: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا، ما ذكر خبرنا هذا في معصر من مخاطر أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا إلى أن يقول إلى أن يقول ما ذكر خبرنا هذا في محفل من مخاطر أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله همه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله خذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا صادوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ومن فضائله سلام الله عليه الحديث الشريف المستفيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله والمروي بطرق الفريقين، حسين مني أو حسين مني وأنا من حسين، وهذا معنى مروي بالنسبة إلى كل أصحاب الكتاب. وقد سمعنا قبل قليل في حديث الكتاب قوله صلى الله عليه وآله: إنهم مني وأنا منهم. وورد في الزهراء عليه السلام أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنها مني وأنا منها وأنها أم أبيها وهي من أصحاب الكتاب بطبيعة الحال. وحقيقة ذلك من الأسرار الإلهية التي لا يطلع عليها إلا خاصة الخاصة، ولكن فهمها ممكن يكون على عدة وجوه، منها أولا أن كون فاطمة سلام الله عليها والحسن والحسين واضح من كتابه بالنسب والأبوة الحقيقية، أن كون الحسن والحسين من رسول الله صلى الله عليه واله واله بانتسابهم بالنسبه الحقيقيه، وكذلك انتساب الزهراء الى رسول الله صلى الله عليه واله واضح بانتسابها بالنسبه الحقيقيه. واما قول النبي منهم فباعتبارهم سببا لنشر دينه وعلو الاسلام بجهادهم وجهودهم بما فيهم الحسين عليه السلام بتضحياته العظيمه والجليله في واقعه الصف التي لولاها لمات دين الاسلام ونفخت شريعه الله فقد احياها سلام الله عليه بمقتله وشهادته. وبهذا صدق ان رسول الله صلى الله عليه واله من الحسين لان استمرار دينه حقيقه بسببه. وكذلك الباقون من اصحاب الكتاب علي وفاطمه والحسن عليهم السلام بمشاركاتهم المهمه في نصر الدين في نصره الدين. ثانيا انه لا تكون طاعه إلا بطاعة الأدنى، فلا تكون طاعة النبي إلا بطاعة الحسين. يعني أنت شلون تطيع النبي
بيع الحسين لكي تبيع النبي.
قل له
وكذلك مثلا لا تكون طاعة الأئمة عليهم السلام إلا بطاعة العلماء والحوزة، فلا تكون طاعة الأعلى إلا بطاعة الأدنى، ولا تكون طاعة الحوزة إلا بطاعة الوكلاء والمبلغين وهكذا. فتكون طاعة الوكلاء هي طاعة الحوزة، وطاعة الحوزة هي طاعة المعصومين، وطاعة المعصومين هي طاعة رسول الله، وطاعة رسول الله هي طاعة الله تعالى. فيكون من ضمن ذلك، بل من اهم تطبيقاته ومصادقه، هو ان طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله بطاعة الحسين عليه السلام، او قل ان طاعة الحسين هي طاعة رسول الله. ومنه قوله تعالى من اطاع الرسول فقد اطاع الله، يعني طاعة الاجر طاعة للاعلى. كلها ثالثا، ان هذا الحديث حسين مني وانا من حسين مبني على المجاز، والمجاز صحيح في اللغة، بل هو الاتجاه الاغلب فيها، وهو الاتجاه الاجمل فيها، والادق تعبيرا والاكثر حسنا ادبيا، حين لا يكون التعبير الحقيقي به، وذلك لمدى التقارب والتعاطف الواقعي بين رسول الله صلى الله عليه واله وهؤلاء الاربع المعصوم من اصحاب الكتاب عليهم السلام بما فيهم الحسين عليه السلام. ومن مميزاته وصفاته الخاصة سلام الله عليه ما روي فعلا في مصادرنا ومعاش فعلا في أذهاننا، أن الله تعالى جعل العلم من ذريته، والاستجابة تحت قبته، والشفاء في تربته، وكل هذه الأمور قطعية ومجربة، ما عدا ما حرج بدليل كما يعبرون بوجود المانع الشديد عن تطبيق هذه القاعدة على بعض الأفراد، بحيث يكون تطبيقها مخالفة للحكمة، وإلا بمقتضى القاعدة تطبيقها على الجميع من المستحقين من البشر باستجابة الدعوة تحت قبته والشفاء من تربته. وهنا ينبغي الإشارة باختصار إلى أنه ليس كل دعاء فهو مستجاب، وان الله تعالى قال ادعوني استجب لكم ووعده الحق، الا ان هذا لا ينطبق حسب الرغبه والشهوه ودعاوى النفس الاماره بالسوء، بل لا ينطبق الا عندما يعلم الله سبحانه صدق الدعاء بصدق النيه وصدق التوجه وصدق الانقطاع الى الله سبحانه. وعندئذ حاشا لله عز وجل ان يخلف وعده بالاجابه. فاذا انضم الى ذلك بعض الامور الرئيسيه المهمه عند الله عز وجل، كما في الدعاء تحت قبة الحسين عليه السلام، كان ذلك اولى بالاستجابه واعظم بالاجر واعلى في الدنيا والاخره. والمعروف ان هذه الامور الثلاثه قد وهبت للحسين عليه السلام من الله سبحانه باداء شهادته وتضحيته العظيمه التي لا مثيل لها في التاريخ البشري، مضافا الى امور اخرى كثيره من اهمها درجات الاخره التي نسمع عنها في الحديث المرمي عن النبي صلى الله عليه وآله، لك مقامات لن تنالها إلا بالشهادة. وقد مشى سلام الله عليه في هذا الطريق فإن وطيب القلب ولم يخفف طرفة عين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، نزل الملائكة والروح فيها من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.